الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى أني الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة أن الغانم إذا باع شيئا إلى غانم آخر، يعني إلى مجاهد آخر قبل القسمة، ماذا يحصل؟ هل يحصل سحب من تمليكه وبيعه أو هبته أو لا؟ فقلنا هناك أقوال، والقول المشهور أنه نعم، لا عفوا، أنه ولو يملك ولكنه لا يصح بيعه. وذكرنا أدلة هذا القول، واخترنا أن يعني أدلة هذا القول، وناقشنا تلك الأدلة. من الأدلة التي ذكروها إدارة أن الغنائم ما دام ورد من الروايات بأن الخمس الغنائم للإمام يدل على أن ما زاد عن الخمس للمجاهدين، ولذلك هل هذا صحيح أو لا؟ قلنا أن الروايات التي نراجع إليها تدل على أن الخمس للإمام، ولكن الباقي للمجاهدين، بمعنى أنه ملك للمجاهدين مباشرة، هذا لا يدل. إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخمس للإمام، وكذلك الجعائل، قبل ذلك استخرجوا الجعائل وبينا وبحثنا بالنسبة إلى الجعائل، ثم الباقي للمجاهدين بمعنى أنه مخصص للمجاهدين، لا أن المجاهدين يملكونها مباشرة من دون تقسيم الإمام، يعني ليس يتعلق ملكية هذه الأشياء لكل مجاهد. فعلى ذلك الأدلة التي وردت ما دلت على ملكيتهم مشاعا أو مفروزا، يعني ليس الغنائم ملك للمجاهدين لا بنهب مشاع، بأن يكون كل واحد منهم بمقداره له ملك في هذه الأشياء، كما إذا كان هناك مال مكدس في مكان لعدة أشخاص، هذا ملك المشاع، ولا مفروزا بمعنى أنه إذا واحد منهم أخذ شيئا منه فهو يملكه كما قالوا. وناقشنا هذا الأمر في اليوم الماضي، الأمر الذي هو حاصل ولابد أن نعتمد عليه إنما يدل على أن هذا لجهة المجاهدين، ملك للجهة أو للعنوان، ولكن بالنسبة إلى المعنن بتلك العنوانات هذا شغل الإمام، أن الإمام بعدما قسم وأعطى كل مجاهد شيئا من الغنيمة فهو يملكه ملكا مفروزا، ولكن قبل ذلك ليس لا ملك المشاع ولا ملك مفروز، بل إنما ملك للعنوان. والملك للعنوان كثيرا ما نرى في الشارع، مثلا الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الوجوه الثمانية للزكاة. ليس الزكاة مباشرة بعدما كان زكاة ملك لهم ملك المشاع ولا ملك المفروض، بل أن هذا لعنوان الفقراء، فتعيين الفقير إما يفري عمله الإمام يقسم بين الفقراء، وإما كما هو على قول المشهور يجوز المؤدي هو يعين، يعني هذا الإنسان الذي عنده مال زكوي هو يوزع مقدار الزكاة على الفقراء، بعدما أعطى إلى الفقراء يصير ملكهم بشكل مفروز، قبل ذلك ليس هذا من عنوان الزكاة، عنوان للفقراء. ثم بالنسبة إلى الزكاة كذلك، مقدار الزكاة ملك للعنوان، ولكن هل بنهب الكلية في المعين أو بنحو المشاع؟ بالنسبة للخمس نفس الشيء، إنما يتعلق الخمس بمال مؤدي بل المكلف عندما يتعلق، هل الخمس يتعلق بالمال بنحو مشاع؟ هذا هو المشهور بين فقهائنا في الخمس. ولذلك يقولون من تعلق بماله الخمس لا يجوز أن يتصرف في شيء من ماله إلا بعد أداء الخمس، لأن كل شيء من ماله فيه شريك، يعني خمسه للإمام والفقراء السادة، ولذلك لا يجوز التصرف. إذا أحرم بثياب فمن ضمن مجموع ماله الذي تعلق به هذا الثياب ليس له خمسه لغيره، هذا يقال مشاع. ولكن في الزكاة أكثر ما يقولون أن زكاة يتعلق بالمال لا بنهب المشاع بل بنهب الكل في المعين. ما الفرق بين الكل في المعين والمشاع؟ أن المشاع كل قطعة وكل جزء من هذا المال له شريك، فلا يجوز التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشركاء، ولكن المال الكل في المعين ليس هكذا. الكل في المعين مثلما أن تذهب إلى البقال إلى بائع أقول اشتريت منك كيلو من هذا الغنم أو من هذا الرز، فتعطي الفلوس وهو يقبل ذلك، ولكن ليس ما يتعلق حقك بنحو المشاع في ماله بل بنحو الكل المعين. ولذلك له أن يتصرف في ماله حتى يبقى بمقدار ما له ما عليه لك من المال، يعني في المعين صاحب المال هو حق التصرف في ماله بمقدار ما يصل إلى، يعني ينحصر المال في الدين، عند ذلك لا يجوز التصرف. ولذلك في الزكاة يقول الذي تعلق الزكاة بماله يستطيع أن يستفيد من ماله وليس حراما، إنما يجب عليه إخراج الزكاة وإعطاء إلى المتعلق الزكاة إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها وما إلى ذلك. ففيما نحن فيه الغنيمة ليس لا مشاعا ولا كل في المعين، نعم الغنيمة حق للفقراء، فالإمام هو الذي يعين، فليس كل فقير يعني كل معنون بعنوان الفاقر له قسط من هذا المال ورضا في التصرف في هذا المال، بل كل هذا المال مال الغنيمة قمصه للإمام، وما يراه من الجعائل الباقي حق للفقراء، فالإمام يقسم على الفقراء بعدما أعطى إلى كل فقير هو يملك، لا بمجرد ما أخذه وجمعه كل واحد يملك هذا الشيء. وإن رجعنا إلى الروايات نعرف من الروايات هكذا أن هذا شأن الإمام، وكان شأن رسول الله الذي يقسم لا مباشرة بعد الانتصار كل واحد يأخذ ما يريد. منها من الروايات التي بس أذكر رواية واحدة لأن ليس بحثنا في هذا الجهة، من الروايات صحيحة ربيعة بن عبد الله عن محمد بن الحسن، هذا في وسائل الشيعة في المجلد التاسع الصفحة 511، يقول عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربيعة بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام. السند كما رأيتم سند صحيح، وربيعة بن عبد الله كذلك وثقه النجاشي والكشي كلاهما، فعلى ذلك لا بأس بالسند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماص ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماص بين الناس الذين قاتلوا عليه إلى آخر الحديث. هنا ترى أن رسول الله كان يأخذ صف المال، الأشياء الخاصة الموجودة في المال الذي له لشأن الحاكم، ثم الباغي يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس، هو الذي يقسم ويخصص كل شخص ما رأى. فعلى ذلك هذا الحديث يدل على أن الغنيمة نعم حق المجاهدين فيه، ولكن حق المجاهدين فيه يعني المجاهدين بعنوانهم يملكون، لا بالمعنونات، كل واحد واحد منهم له قسط خاص له يملكه بمجرد غنيمة. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. فمما يدل على هذا الأمر أو يؤيد ما نقول الحديث المعروف: من قتل قتيلا فله سلبه. هناك ورد في روايات أن رسول الله قد جعل هكذا، قال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني القتيل أي أحيانا له خاتم أو قلنسوة أو ثياب يجوز أن يأخذ ما على القتيل. السلب عبارة عن المال الذي يحمل معه كثيابه أو مثلا الآن يوجد ساعة، كذلك الساعة ما شابه ذلك، هذه الأشياء، لعل الموبايل ممكن إذا كان دائما مع الإنسان يحسب من السلب. هذا السلب من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا كان هكذا معناه أن السلب يملك، لو كان كل ما أخذ من الغنيمة كان له ملك له لقال: من قتل قتيلا أو من اغتنم شيئا فهو له. لم يقل ذلك، قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فجعل السلب ملكا له. هذا يدل على أن غير السلب ليس ملكا إلا بإعطاء النبي، بإعطاء الإمام، بإعطاء قائد الجيش، عند ذلك يصير ملكه. والنبي رضوان الله عليه في المنتهى في مسألة 122 يقول: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 فأخذ سلبهم، رواه العامة. هذا ورد في البيهقي وعدة من كتب السنة. ومن طريق الخاصة رواية عبد الله بن ميمون قال: أتى علي عليه السلام أو أتي علي عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه، فقال علي عليه السلام: لا أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به، وإذا أخذ الآتي السلب فالقاتل أولى. هو رضوان الله عليه يستدل بما هو مشهور بين العامة وله أكثر من رواية، يعني في أكثر من كتبهم السابقة ذكروا هذا الأمر، وكذلك ما جاء عن أمير المؤمنين من ثمر الخاصة أن الإمام عليه السلام هذا الرجل عندما جاء وبايع الإمام أفاه ولم يقتله وأعطاه ما كان عنده من السلب.
كيف حددنا السلب؟ يعني
ما هو المائز بين السلب والغنيمة؟
السلب هو ما يحمله المجاهد معه، غنيمة. نعم، ولكن غنيمة خاصة، غنيمة خاصة. السلب الغنيمة التي نعم، النسبة بين السلب وبين الغنيمة نسبة أمم مطلق، كل سلب غنيمة وليس كل غنيمة سلب. فالسلب هو المال الذي يحمله المجاهد حين الحركة، حين الجهاد، كالثياب والسلاح وما يحمله عادة وسلب، يعني يأخذون من جسمه عند يقع على الأرض يؤخذ منه. هذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فللإمام هنا كلامنا أن العلامة رضوان الله عليه يستفيد من هذه الروايات: للإمام أن يجعل السلب للمجاهد، نعم، الذي جاهد قاتل
في ظرف خاص،
في ظرف خاص، والقاتل خصوص القاتل الذي قتل من قتل قتيلا فله سلبه، لعل ذلك تشجيعا للمجاهدين أن يسعوا في أن يكون قتلهم أكثر، يقتلون أكثر حتى يثقل في الأرض إثقال.
في دار الحرب سيدنا،
نعم في هذا في المطلق، ولكن في هذا الأمر حتى في غير ذلك الحرب ما كان من أمير المؤمنين عليه السلام كان في أمير المؤمنين كان في صفين، والصفين كان الحرب مع المسلمين هؤلاء الذين يقولون بالشهادتين، ومع ذلك أن الإمام عليه السلام خلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به، فهو يستدل على أنه إذا أخذ الآتي السلب يعني من جاء بالسلب فالأمير فأمين من يملكه، فإذا كان هو المجاهد المقاتل أولى أن يعطى السلب. فأنا كلامي إذا كان السلب بالإعطاء معناه أنه لا بد من إعطاء الإمام وترخيص الإمام وتخصيص الإمام للمجاهد، لا بمجرد أن المجاهد أخذ شيئا يملكه أخذ كل واحد ما يرى، كما وللأسف ترى طبعا هنا في العراق وفي سوريا كان محاربة البغاة لا الكفار، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد، فهم محسوبون على الإسلام ولكن مع ذلك البغاة، فكانوا أخذوا كثير من الأشياء في بعض الأماكن، أخذوا حتى من البيوت الثلاجات أو الفرش أو ما شابه ذلك، كل واحد حمل معه ما أراد. على كل حال فبذلك نفهم أن الغنيمة للمجاهدين للمقاتلين بعنوانهم، ولكن تعيين المعنون بحدث الإمام عليه السلام هو يعين المصادر، هذا لك وهذا لك، فيقسم على المجاهدين. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة إلى هنا. ولكن هناك كلام بالنسبة إلى صحة البيع، فعلى ذلك صحة البيع والهبة في أثناء الحرب، هل المغانم يستطيع ما أخذه يهب إلى الآخر أو يبيع أو لا؟ على قول من يقول أنه لا يملك كما قلنا قطعا لا يجوز، ليس صحيحا، لأنه لا بيع إلا في ملك، المفروض أنه لا يملك بمجرد العقد، لا بد أن يجعله في المعقد، الإمام هو الذي يقسم وبعد التقسيم يملكه. فعلى ذلك إذا ملكه إذا باع أو وهب إلى الآخر، الآخر لا يملك بهذا البيع، لأن البائع لم يكن مالكا ولا بيع إلا في ملك. كما أن الهبة غير صحيحة، لأن الهبة كذلك لا يجوز الإنسان أن يهب ما لا يملك إلا
وكيلا،
والوكيل والنائب بمنزلة المنوعان بمنزلة الموكل، ولكن هو
يهب
مال الآخرين أو مال الذي لا يملكه إلى الآخر، هذا ليس صحيح. ولكن على رأي من يرى أنه يملك كما قلنا على ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، قال هو قول الجميع، تعبير الجميع شاهد والمشهور. إذا قلنا ذلك، إذا أخذنا بهذا، هل يعني يصح بيعه أو لا؟ كذلك قالوا بيعه غير صحيح. لماذا بيعه غير صحيح؟ بجهات عدة. من الجهات أنه لا يعرف حصته مقدار ما يستحق، لأنه بعد جمع الغنائم ومقارنة الغنائم بالمجاهدين يستطيع الإنسان أن يعين كل واحد كم يصل من هذا إليه. وكذلك قبل ذلك إذا المجاهدين كذلك هناك جعائل كما ذكرنا سابقا، الإمام يأخذ الجعائل ثم يأخذ الصف والمال والخمس ثم يقسم الباقي، وهذا الذي أخذ هذا المال ولو قلنا أنه يملك بمقدار حصته، ولكنه لا يعرف ما مقدار حصته حتى يبيع، فهو بما أنه جاهل بما يملك فلا يجوز أن يبيع ما في تحت يده، لأنه لعل ليس بهذا المقدار. وكذلك قلنا أن للإمام الذين يقولون بأنه يملك، كذلك يقولون أن للإمام أن يغير الأمر، يعني بعد ذلك كما استدل صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال بما أن الإمام أولى بالمؤمن من أنفسهم فله أن يقسم بغير ما أخذوا. ومالك ولكن مع ذلك للإمام أن يسلب الملك منه ويؤتي إلى الآخر ويؤتيه شيء. فعلى ذلك هو جاهل بالمقدار وجاهل بالعين الذي تستمر له الكمين. فعلى ذلك لا يجوز. كذلك بما يكون غير متزلزل مراعى لما للإمام أن يتصرف ما يعرف ما مقداره، فهذا المقدار الذي تملكه تملك غير جازم غير حتمي، ولذلك بما أنه يكون هكذا لا يجوز له بيعه ولا يصح بيعه ولا هبته. فعلى ذلك بهذا البيان الذي بيناه، أولا دليل الأول الذي استدلوا به بالروايات التي دلت على أن الخمس للإمام، قال لا يدل على أن غير الخمس بأعيانها للمجاهدين فعلا، بل إنما يدل على أن هذا حق للمجاهدين. هذا يتعلق بعنوان المجاهدين، ولكن المعنون وحده الإمام وقائد الجيش الذي هو قائد شرعي طبعا. وكذلك الدليل الثاني الذي استدلوا بها، وهو قالوا أنه الأدلة التي تدل على أن الحرب إذا كانت بغير إذن الإمام فكل الغنائم للإمام، قالوا إذا كانت بإذن الإمام معناه أنه الباقي للمجاهدين. الجواب ظهر بما قلنا، نعم الباقي للمجاهدين بعنوانهم لا بأفرادهم ومعنوناتهم الخارجية. وكذلك ما استدلوا بأن هذا بمنزله المباحات، المباحات من حاز ملك، نحن نقول هذا ليس كالمباحات، مباحات لا يملك أحد لا بالعنوان ولا بالمعنون. يعني ما يكون في الصحراء، علف الصحراء، أشجار الغابات، ثواب الغابات،
الحيوانات
وحشية، هي ليس ملكا لأحد. فمن حاز ملك، ولكن الغنيمة ليس هكذا، غنيمة يكون كالزكاة، يكون كالصدقات، يكون كالكفارات، يكون كالموقوفات العامة، يملكها عناوين والتعيين في المعنونات بوحدة الإمام، فعلى ذلك ملك، وملك للمجاهدين وللإمام وللسادة، ولكن بعناوينهم لا بأشخاصهم. فعلى ذلك لا يقاس القياس بالمباحات قياس مع الفارق. كما أن ما استدلوا بأنه لابد أن يكون لكل ملك مالك، يقول نعم هنا للملك مالك، ولكن المالك قد يكون مالك خارجي يعني معنون وأشخاص، وقد يكون المالك العناوين. كما أن للموقوفات المدرسة وقف لطلاب العلم ولكن بعناوينهم، فالمتولي هو الذي يأذن لطالب كذا أن يأتي إلى المدرسة ويحتل غرفة أو لا، أو ما يكون من بعض المزارع بعض الأشجار بعض مثل هذه الموقوفات العامة للعناوين التي جعلت لها الموقوف عليهم، ولكن موقوف عليهم لا كل إنسان يكون مصداقا أن يتصرف. إدارة الأمن بوحدة المتولي في الحرب كذلك يكون مثل ذلك. فعلى ذلك هذه الأدلة التي استدلوا لا يفيدنا. نعم كذلك إن قلنا بالملكية كذلك لا يجوز، ولو أن بعض الفقهاء دافعوا عن هذا الأمر من الجواهر رضوان الله عليه. إلى هنا وصلنا على أن هذا الغنائم ملك للعناوين والتعيين في المعنونات والأشخاص بعهدة الإمام عليه السلام، وما دام لم يقسم لم يملك المجاهدين شيئا يستطيعون أن يبيعوا أو يهبوها. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام. هناك كلام للمرحوم شهيد رضوان الله عليه نمر عليه فيه فوائد، ولو قلنا بعدما هذا الشهيد رضوان الله في المسالك، هو يقول هذا الاحتمال، يعني هو بعد صاحب الشرائع رضوان الله عليه محقق قال لا يصح البيع ولا الهبة. ثم قال ويحتمل الصحة. المراد من الاحتمال احتمال الصحة والبيع مبني على أن الغانم يملك حصته من الغنيمة بالاستلام لا بالقسمه. يعني إذا قلنا أنه لا يملك قطعا لا يصح بيعه، ولكن احتمال صحة البيع إنما هو مبني على أن نقول بأنه يملك، ولكن مع ذلك ويضعف. ولكن حتى على قول من يقول أنه يملك هذا القول صحة البيع ضعيف يضعف على تقديره بأن حصته مجهولة فلا يصح بيعها، وأيضا فلا يعلم تعلق حقه بعين المبيع لجواز أن يخرج لغيره من الغانمين أو يجعل في الخمس أو الجعائل، أو يجعل الإمام يعني يجعله في الخمس أو الجعائل، فالملك على تقديره ضعيف لا يفيد جواز نقله. يعني هذا البيع بيع، هذا الملك ملك متزلزل فملك غير ثابت، ولذلك لا يجوز ولا يصح نقله. ثم يقول بقول المصنف ويكون الثاني أحق باليد معطوف على قولي لم يصح، وقال لم يصح البيع والهبة، ولكن قال ويكون الثاني أحق باليد. يعني إذا باع أحد الغانمين شيئا من الغنيمة إلى غيره هذا البيع غير صحيح، ولكن الثاني يعني المشتري هو أحق به. لماذا؟ أشرنا إليه في اليوم الماضي، لأن هذا لا هو له حق ولا الثاني له حق، ولكن بما أن هذا شيء إذا أخذه الثاني هو أحق به، يعني هو يأخذ بيد الأول لا يستطيع أن يأخذ منه، الثاني أحق باليد معطوفا على لم يصح لا على الاحتمال. والمعنى أن البيع ونحبه وإن لم يصح لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من الدافع. قلنا هذا كمال لي لا تملكه لا أملكه، فأنا مال الغير أخذت ودفعت إليكم، أنت لا ينبغي لك أن ترجع إليه، عليك أن ترجع هذا المال إلى صاحبه. كذلك هذا الغنيمة التي أخذه أحد الغانمين وأعطى إلى الغير بيعا أو هبة لا يجوز لليد الثاني أن يعيد المال إلى الدافع، بل عليه أن يدفع إلى الإمام إلى المغنم، يعيده إلى المغنم. والمعنى أن البيع ونهوه وإن لم يصح لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من الدافع لو كان مما يجوز الانتفاع به للغانم كالطعام والعلف. بعض الأشياء قلنا في مباحث السابقة، قلنا أن في الغنيمة ما كان كالطعام يجوز أكله، ولكن يجوز أكله هل يجوز بيعه أو لا؟ قلنا لا يجوز بيعه لأنه لا يملك، إنما ما أجيز هو الأكل. فعلى ذلك إذا واحد من المجاهدين أخذ الطعام وباع إلى الآخر وأخذ الفلوس، هذا الذي أخذ هذا الطعام أحق به ولو أنه لا يملك، ولو أن الفلوس الذي أخذ الآخر لا يملك عليها أن يعيد إلى صاحبه لأن البيع باطل، ولكن هو أحق بالطعام الذي بين يديه يجوز أن يأكل. ويشير إلى هذا الأمر لو كان مما يجوز الانتفاع به للغانم كالطعام والعلف فلا يجوز للدافع أخذه من بناء على فساد البيع لأنهما في الأصل متساويان فيه، لا يجوز للدافع أن يعيد هذا الطعام. يقول إذا بيع باطل فاعتني، لا يقول ليس لك حتى أنا أعطيك، فلا يجب عليه أن يعيد المال إلى الدافع بل يجوز له أن يأكل لأنه كذلك من المجاهدين. وقلنا أن الطعام يجوز أكله بمقدار حاجة في أثناء الحرب والجهاد. نعم. وقد يرجح القابض باليد كما يرجح الأول، ليس فقط الذي باع إلى الآخر فالمدفوع إليه أولى من الأول ولا يجب إرجاع، بل أي إنسان أخذ بشيء من هذا الطعام هو أحق به في الأكل والشرب. ويشبه هذا الأمر بمسألة الضيافة، إذا كان في على سفرة مائدة
جلس الضيوف
لا يجوز للضيوف أن يبيعوا على المائدة إلى ضيف آخر لأنه لا يملك،
إنما أبيح له الأكل فلا يجب. فكذلك إذا دفع يجب له أن يدفع إلى الغير إذا هو كذلك ضيف ومباح له أكل هذا الطعام، ولكن بعدما دفع إلى الضيف لا يجب له أن يأخذ منه غصبا. أنت جعل لك طعام أو شيء من المأكولات في ضيافة، أنت تدفع هذا إلى صديقك الذي بجانبك، لا يجوز لك أن تأخذ منه مرة ثانية، ولا يجوز أن يدفع، لأنه بمجرد ما أخذ هو كمن مد يده وأخذ من السفرة. هذا طعام مباح للضيف، فكل ضيف بادر إلى أخذ شيء على السفرة وبيده هو أحق به، فسواء أخذ من السفرة أو أخذ من ضيف آخر برضاه فلا يجوز للدافع أن يعيد هذا الشيء من المدفوع إليه، بما أنهم ضيفين يتبادلان اللقمة فيما بينهما، إلى آخر كلامه. نكتفي هذا المقدار. على كل حال شرحنا هذا الموضوع سابقا، وأظن بقية كلامه نكتفي بهذا المقدار حتى لا نزاحم الإخوة الأعزاء الذين يريدون أن يأخذوا الراتب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.